إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا الكتاب الذي معنا هو خلاصة تفسير العلامة السعدي. فأما التفسير فهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبب الباعث لتحرير هذه الخلاصة التي لا تعد مختصراً ولا تعد تفسيرا موضوعيا، وإنما هي خلاصة استخلصها رحمه الله تعالى من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لتقريب ذلك على المسلمين، حيث قعدت هممهم عن النظر في المطولات، فأراد أن يكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة التفسير ويقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي اختارها وانتقاها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده. فهو لا يعد اختصارا بالمعنى المعروف، ولا يعد تفسيرا موضوعيا بالمعنى المعروف، حيث يجمع المفسر تفسيرا موضوعيا الآيات التي وردت في موضوع بعينه، ثم يتوفر على بيانها وتجليتها. ولكن هذا الذي صنعه المصنف رحمه الله تعالى أمر بديع حقا، حيث إنه نظر إلى المقاصد القرآنية وتتبع الآيات من أجل أن يجلي تلك المواضع التي اختارها بمقاصدها. والعلامة السعدي رحمه الله تعالى يختلف بعض المعاصرين في نطق اسمه، فبعضهم يقول السعدي وبعضهم يقول السعدي. وقد سألت في ذلك بعض من هو من قبيلته، فأخبر بأنهم داخل القبيلة بفروعها، يعني في الموضع المحلي، ينطقونها بالكسر فيقولون السعدي، وأما خارج ذلك الإطار فإنها تنطق بالفتح فيقال السعدي. قال رحمه الله تعالى في هذه الخلاصة، وهي تيسير اللطيف المنان، خلاصة تفسير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنت كتبت كتابا في تفسير القرآن مبسوطا مطولا، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، يمنع طوله القراء من الاستمرار بقراءته ويفتر العزم عن نشره. فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسير، ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده، فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون لأمور كثيرة، منها أنه بذلك يكون متيسرا على المشتغلين معينا للقارئين، ومنها أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب، لأنه بلغ في البلاغة نهايتها وفي الحسن غايته وفي الأسلوب البديع والتأثير العجيب ما هو أكبر الأدلة على أنه كلام الله وتنزيل من حكيم حميد، فتجده في آية واحدة يجمع بين الوسائل والمقاصد وبين الدليل والمدلول وبين الترغيب والترهيب وبين العلوم الأصولية والفروعية وبين العلوم الدينية والدنيوية والأخروية وبين الأغراض المتعددة والمقاصد النافعة، ويعيد المعاني النافعة على العباد ليتم علمهم وتكمل هدايتهم ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم علما وعملا. فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على معرفة باقيه، والله جعله مثانية تثنى فيه العلوم النافعة والمعاني الجليلة الكاملة، وهذا من تيسيره تعالى لكتابه، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومما يدعو إلى هذا ما تحتوي عليه هذه المقدمة المذكورة بقولنا، مقدمة في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة، فجعل بين يدي الخلاصة ذكر شيء مما يتعلق بخصائص القرآن العظيم وما هو من كثرة أسمائه، والشيء إذا كثرت أسماؤه الحسنة دل ذلك على عظمه وكماله. قال رحمه الله: ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة. قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه، وتدل أكبر دلالة على أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة والفنون المرشدة لخيري الدنيا والآخرة. وصفه بالهدى والرشد والفرقان، وأنه مبين وتبيان لكل شيء، فهو في نفسه هدى ويهدي الخلق لجميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، ويرشدهم إلى كل طريق نافع، ويفرق لهم بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين أهل السعادة والشقاوة بذكر أوصاف الفريقين. وفي القرآن بيان الأصول والفروع بذكر أدلتها النقلية والعقلية، فوصفه بهذه الأوصاف المطلقة العامة التي لا يشذ عنها شيء في آيات كثيرة، وقيد هدايته في بعض الآيات بعدة قيود. قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين المتقين، لقوم يعقلون ويتفكرون، ولمن قصده الحق. وهذا بيان منه تعالى لشرط هدايته، هو أن المحل لا بد أن يكون قابلا وعاملا، فلا بد لهدايته من عقل وتفكير وتدبر لآياته. فالمعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر آياته لا ينتفع به، ومن ليس قصده الحق ولا غرض له في الرشاد بل قصده فاسد وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته ليس له من هدايته نصيب. فالأول حرم هدايته لفقد الشرط، والثاني لوجود المانع. فأما من أقبل عليه وتفكر في معانيه وتدبرها بحسن فهم وحسن قصد وسلم من الهوى، فإنه يهتدي به إلى كل مطلوب، وينال به كل غاية جليلة ومرغوب. ووصفه بأنه رحمة، وهي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن. فكل من كان أعظم اهتداء به فله من الرحمة والخير والسعادة والفلاح بحسب ذلك. ووصفه بأنه نور، وذلك لبيانه وتوضيحه العلوم النافعة والمعاني الكاملة، وأن به يخرج العبد من جميع الظلمات، ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والشقاء، إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والرشاد المتنوع. ووصفه بأنه شفاء لما في الصدور، وذلك يشمل جميع أمراض القلوب. فالقرآن يوضح أمراض القلوب ويشخصها، ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل بها زوالها وشفاؤها. فأذكر لهم أمراض الجهل والشكوك والحيرة وأسباب ذلك، ويرشدهم إلى قلعها وإزالتها بالعلوم النافعة واليقين الصادق وسلوك الطريق الصحيحة المزيلة لهذه العلل. ويذكر لهم أمراض الشهوات والغي، ويبين لهم أسبابها وعلاماتها وآثارها الضارة، ويذكر لهم ما به تعالج من المواعظ والتذكر والترغيب والترهيب والمقابلة بين الأمور، وترجيح ما ترجحت مصلحته العاجلة والآجلة. ووصفه بأنه كله محكم وكله متشابه في الحسن، وبعضه متشابه من وجه محكم من وجه آخر. فأما وصفه في عدة آيات أنه كله محكم، فلبلاغته وبيانه التام واشتماله على غاية الحكمة في تنزيل الأمور منازلها ووضعها مواضعها، وأنه متفق غير مختلف، ليس فيه اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه. وأما حسنه فلما فيه من البيان التام لجميع الحقائق، ولأنه بين أحسن المعاني النافعة في العقائد والأخلاق والآداب والأعمال، فهي في غاية الحسن لفظا ومعنى، وآثارها أحسن الآثار. وكل هذه المعاني المثنات في القرآن يشهد بعضها لبعض في الحسن والكمال، ويصدق بعضها بعضا. وأما وصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمتشابهات هي التي يقع الإشكال في دلالتها لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات المركبة، فأمر الله بردها إلى المحكمات الواضحة بينة المعاني التي هي نص في المراد. فإذا ردت المتشابهات إلى المحكمات صارت كلها محكمات، وزال الشك والإشكال، وحصل البيان للهدى من الضلال. ووصفه بأنه كله صلاح ويهدي إلى الإصلاح وإلى أقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في كل شيء من دون استثناء. وهذا الوصف المحيط لا يخرج عنه شيء، فهو إصلاح للعقائد والقلوب وللأخلاق والأعمال، ويهدي إلى كل صلاح ديني ودنيوي، بحيث تقوم به الأمور وتعتدل به الأحوال ويحصل به الكمال المتنوع من كل وجه، بالإرشاد إلى كل وسيلة نافعة تؤدي إلى المقاصد والغايات المطلوبة. فلا سبيل إلى الهداية والصلاح والإصلاح لجميع الأمور إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها القرآن وحث العباد عليها. فمتى عرفت أن القرآن العظيم موصوف كله بهذه الأوصاف التي هي أعلى الأوصاف وأكملها وأتمها وأنفعها للعباد، وأنه أعيدت فيه هذه المعاني الجليلة ومزجت فيه مزجا عجيبا غريبا في كماله وحسنه، فهمت أن طالب العلم إذا وقف على تفسير بعض الآيات تدرب بها وتوسل بها إلى معرفة بقية الآيات. لهذه الأسباب وغيرها، رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير، راجين من الرب أن يتم نعمته وأن يحصل به المقصود. ورأينا أن الأحسن أن نذكر كل موضوع على حدته لما فيه من التقريب والسهولة وجمع المعاني التي من فن واحد في موضع واحد. وهذا الذي ذكره وما يسمى بالتفسير الموضوعي، وقد قصد ذلك ولكنه لم يتحقق في كل المواضع، فكان يقتصر رحمه الله تعالى في بعض المواضع على الآية الدالة على ما وراءها من الآيات، وحسنا فعل رحمه الله رحمة واسعة. قال: ورأينا أن الأحسن أن نذكر كل موضوع على حدته لما فيه من التقريب والسهولة وجمع المعاني التي من فن واحد في موضع واحد، مع أنه كما تقدم لا بد أن يدخل في آيات الأصول كثير من الفروع وفي آيات الفروع كثير من الأصول، ويدخل فيها من الترغيب والترهيب والقصص شيء كثير. وهذا المزج العجيب من كمال القرآن وعظم تأثيره، فإنه كتاب تعليم يزيل الجهالات المتنوعة، وكتاب تربية يقوم الأخلاق والأعمال، فهو يعلم ويقوم ويهذب ويؤدب بأعلى ما يكون من الطرق التي لا يمكن الحكماء والعقلاء أن يقترحوا مثلها ولا ما يقاربها. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض أوصاف القرآن العظيم، وجعل ذلك دلالة على ما اشتمل عليه القرآن المجيد من المعاني وما أرشد إليه من العقائد والأخلاق والآداب. وذكر رحمه الله في إشارة خاطفة أن طريقة القرآنية هي الطريقة التي يمكن أن يتحصل المسلم من ورائها تعلما وتعليما على الفائدة المرجوة. فذكر أنه يقتصر في بعض المواضع على بعض الآيات التي وردت في ذلك الموضع وهي تدل على ما وراء ذلك، فلم يقصد جمعا رحمه الله. ثم ذكر أن ذلك لا يمكن أن يتحرر بطريقة مجردة كما قال رحمه الله، لأنه لا بد أن يدخل في آيات الأصول كثير من الفروع وفي آيات الفروع كثير من الأصول، ويدخل فيها من الترغيب والترهيب والقصص شيء كثير. ثم بين أن هذا الذي ذكره من هذا المزج العجيب من كمال القرآن وعظم تأثيره، فهذه هي الطريقة القرآنية التي يستطيع المرء أن يفهم بها حقيقة دين الإسلام العظيم. معلوم أن الإسلام كالجسد الحي، فكما أن الله تبارك وتعالى جعل الجسد الإنساني الحي على هيئة متفردة، وجعل كل عضو في موضعه يؤدي وظيفته على حسب موضعه، فلو أن إنسانا ذهب يعيد هذا الترتيب لخرج بمسخ مشوه لا يمكن لأعضائه أن تؤدي وظائفها. فدين الله تبارك وتعالى كالجسد الإنساني الحي، كل أمر ونهي موضعه في دين الله تبارك وتعالى، فمهما حاول إنسان أن يخل بذلك الترتيب أفسد على نفسه دين ربه ولم يتحصل من ورائه على شيء. القرآن كتاب تعليم يزيل الجهالات المتنوعة، وكتاب تربية يقوم الأخلاق والأعمال، فهو يعلم ويقوم ويهذب ويؤدب بأعلى ما يكون من الطرق التي لا يمكن الحكماء والعقلاء أن يقترحوا مثلها ولا ما يقاربه. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان المقصود، وبدأ بما ينبغي أن يبدأ به، وهو الأمر الذي لا أهم منه، وهو ما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وبالعقيدة الإسلامية التي جاء بها النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ رحمه الله تعالى بعلوم التوحيد والعقائد والأصول، فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبدأ رحمه الله باستخلاص ما أشار إليه وجعله عنوانا، بدأ بفاتحة الفواتح، بفاتحة القرآن المجيد. فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر السورة، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، فشرع في بيان ما يتعلق بمعاني البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله الحسنى، فيكون العبد مستعينا بربه وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من المطالب. وأدل ما يستعان به على عبادة الله، وأدل ذلك الاستعانة على قراءة كلام الله وتفهم معانيه والاهتداء بهديه. بسم الله، الله هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها، لما اتصف به من صفات الكمال، وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته والتأله له. الرحمن الرحيم، اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق، وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر، فلا يلومن إلا نفسه. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن الرحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها من آثار رحمته، وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى فيقال عليم ذو علم عظيم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. فأشار رحمه الله تعالى لبعض قواعد الأسماء والصفات، فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضا مبطلا. إذا أثبت لله ذاتا فأنت تثبت لله الصفات، لأنه لا يمكن أن توجد ذات بغير صفة. فإذا أثبتنا لله ذاتا أثبتنا لله صفات، وتكون صفاته على قدر ذاته، ولما كانت ذاته ليس كمثلها ذات فصفاته ليس كمثلها صفات. وأهل السنة والجماعة كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ويتوقفون عند حدود ما ورد به النص من الكتاب والسنة الثابتة، فلا يصفون الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ولا يسمونه تبارك وتعالى باسم لم يسم به نفسه، لأن هذا الباب توقيفي محض ينتهي إلى ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما صنع الشيخ رحمه الله تعالى من غير تفصيل، كل اسم إنما يتضمن صفة، كما قال رحمه الله في الرحمن الرحيم: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق. قال: وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى، فيقال عليم ذو علم عظيم يعلم به كل شيء. فإذا أثبت لله هذا الاسم كما أثبته لنفسه تبارك وتعالى، فمن أجل أن تكون مؤمنا به فينبغي عليك أن تثبته كما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم. وإذا كان الاسم متعديا فينبغي أن تؤمن بالمقتضى الذي يدل عليه ذلك الاسم. وقد أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى فقال فيما يتعلق بالرحمة: الرحمة وسعت كل شيء، والله تبارك وتعالى عم بها كل مخلوق، ولكن الرحمة الكاملة إنما هي للمتقين المتبعين للأنبياء والرسل، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، من عداهم محروم من الرحمة الكاملة، لأنه دفع هذه الرحمة الكاملة وأباها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر. وكذلك صنع فيما يتعلق باسمه العليم، فأثبت الاسم وأثبت الصفة التي دل الاسم عليها ذو علم عظيم، ثم ذكر المقتضى والأثر يعلم به كل شيء. وكذلك في اسمه تعالى القدير، فأثبت الاسم وهو القدير، وأثبت الصفة التي دل عليها الاسم ذو قدرة، ودل أيضا على المقتضى والأثر بقوله يقدر على كل شيء. فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأثبت لنفسه أحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضا مبطلا. وهو هنا يرد باختصار وإيجاز على الذين أثبتوا الاسم ولم يثبتوا الصفة، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك مما اتفكوه. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل المشتملة على الحكمة التامة. ولا بد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه له، فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا. إذن من تمام حمد الحامد اقتران محبة الحامد لربه، وكذلك ما يكون من خضوعه ومذلته له، وهذا يكون متطلبا للإذعان لشرعه بأمره ونهيه. فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين بكل أنواع التربية، فهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذه التربية العامة لجميع الخلق برهم وفاجرهم، بل المكلفون منهم وكذا غيرهم. وأما التربية الخاصة لأنبيائه وأوليائه فإنه مع ذلك، أي مع التربية العامة، يربي إيمانهم فيكملهم له ويكمله لهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبدية وتيسيرهم لليسرى وحفظهم من جميع المكاره. وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والهداية وكمال الغنى، فإنه يدل على تمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. فيسأله من في السماوات والأرض بلسان المقال ولسان الحال جميع حاجاتهم، ويفزعون إليه في مهماتهم. فأشار رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالأمر العام وبالأمر الخاص الذي تدعو إليه الدواعي، كما يكون في المعية، فالمعية خاصة لأولياء الله المتقين وعامة للخلق أجمعين، وكذلك ما يكون من السمع وما يكون من البصر، فيخص الله تبارك وتعالى بالرعاية والعناية من كان مؤمنا تقيا، والله تبارك وتعالى محيط بما وراء ذلك بسمعه وبصره. فذكر كذلك ما يتعلق بالتربية، وذكر أنها خاصة وعامة. فأما التربية العامة فهي لجميع العالمين بكل أنواع التربية، الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وهذه التربية العامة لجميع الخلق برهم وفاجرهم، بل المكلفون منهم وغيرهم. وأما التربية الخاصة فهي لأنبيائه وأوليائه، فإنه مع ذلك، أي مع التربية العامة، يربي إيمانهم فيكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبدية وتيسيرهم لليسرى وحفظهم من جميع المكاره. وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والهداية وكمال الغنى، فإنه يدل على تمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. فيسأله من في السماوات والأرض بلسان المقال ولسان الحال جميع حاجاتهم، ويفزعون إليه في مهماتهم، لأن الله هو الغني الغنى الذاتي، وأما العبد ففقير فقرا ذاتيا، فالفقر من لوازم ذات العبد، كما أن الغنى من لوازم ذات الرب تبارك وتعالى مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق بها الملك، التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب، ويتصرف في العالم العلوي والسفلي التصرف التام المطلق بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء. فلهذا أضاف ملكه ليوم الدين، مع أنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة، فإنه يوم القيامة، وهو اليوم الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيرها وشرها ويرتب عليها جزاءها، تشاهد الخليقة من آثار ملكه وعظمته وسعته وخضوع الخلائق كلهم لعظمته وكبريائه واستواء الخلق في ذلك اليوم على اختلاف طبقاتهم في نفوذ أحكامه عليهم، ما يعرفون به كمال ملكه وعظمة سلطانه. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة، فلا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للعبادة. وبهذا التعريف الجامع تنتظم جميع أمور الحياة من ظاهر وباطن في العبادة لله تبارك وتعالى، بشرط أن يكون ذلك مما يحبه الله وأرضاه. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهي القيام بعقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله محبة لله وخضوعا له. فأشار رحمه الله تعالى إلى تعريف من تعريفات العبادة بقوله محبة لله وخضوعا له، لأن العبادة هي كمال الحب في كمال الذل، فمن أتى بكمال الحب ولم يأتي بكمال الذل فما هو بعابد، ومن أتى بكمال الذل ولم يأتي بكمال الحب فما هو بعابد حتى يأتي بكمال الحب وكمال الذل. والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في حصول ذلك، وهذا التزام من العبد بعبودية ربه وطلب من ربه أن يعينه على القيام بذلك، وبذلك يتوسل إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. فلا سبيل لذلك إلا بالقيام بعبادة الله والاستعانة به. وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به. وأنت تلحظ في قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تلحظ أسلوب القصر، فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، والمعنى لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، وكذلك شأن العبادة وكذلك شأن الاستعانة. فالعبادة لا تكون إلا لله، وقد دل على ذلك قوله تعالى إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت، وكذلك الاستعانة إنما تكون بالله جل وعلا، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. فلا سبيل لذلك إلا بالقيام بعبادة الله والاستعانة به. وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للعلم بالحق والعمل به، الذي هو الصراط المستقيم المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته. وهذا يشمل الهداية إلى الصراط، وهي التوفيق للزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة، ويشمل الهداية في الصراط وقت سلوكه علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا أوجبه الله ويسره. وفقنا للعمل الصالح بالعلم النافع، وهذا هو الصراط المستقيم. ولذلك سيأتي بعد تفسير لذلك وهو قوله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك قال المصنف رحمه الله: دلنا وأرشدنا، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا للعلم بالحق والعمل به. فأما من وفق للعلم ولم يعمل بما علم فسيأتي ذكره، وكذلك من عمل بغير علم سيأتي ذكره في تفسير الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم والتوفيق للعلم بالحق والعمل به، هذا هو الصراط المستقيم، المستقيم المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته. وهذا يشمل الهداية إلى الصراط، وهي التوفيق للزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة، ويشمل الهداية في الصراط وقت سلوكه، لأن المرء قد يهدى ولا يوفق بعد الهداية لسلوك الصراط المستقيم. فالهداية هاهنا هي هداية إلى الصراط بمعنى التوفيق للزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة، ثم يشمل الهداية في الصراط وقت سلوكه علما وعمل. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا أوجبه الله ويسره. يسره الله تبارك وتعالى كما يسر القرآن المجيد، وأوجبه الله تبارك وتعالى لما أوجب علينا في كل صلاة من فرض ونفل وفي كل ركعة من الصلاة أن نأتي بفاتحة الكتاب المجيد. وفي الفاتحة هذا الدعاء الجامع الذي هو من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. هذا الصراط هو طريق وصراط، طريق وصراط الذين أنعمت عليهم بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الأبدية، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. فاليهود مغضوب عليهم، والضالون الذين ضلوا عن الحق كالنصارى ونحوهم. ومن رزق علما ولم يرزق عملا من هذه الأمة فقد أشبه اليهود، فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فهذه السورة على إيجازها قد جمعت علوما جمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، توحيد الإلهية يؤخذ من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهو المألوه بعبادته والاستعانة به، توحيد الأسماء والصفات بأن يثبت لله صفات الكمال كلها التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دل على ذلك إثبات الحمد لله، فإن الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكامها كلها محامد ومدائح لله تعالى. وتضمنت إثبات الرسالة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه الطريق الذي عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فرع عن الإيمان بنبوته ورسالته. وتضمنت إثبات الجزاء وأنه بالعدل، وذلك مأخوذ من قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وأن العبد فاعل حقيقة ليس مجبورا على أفعاله. وهذا يفهم من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة. وتضمنت أصل الخير ومادته، وهو الإخلاص الكامل لله في قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. ولما كانت هذه السورة بهذه العظمة والجلالة أوجبها الشارع على المكلفين في كل ركعة من صلاتهم فرضا ونفلا، وفيها تعليم من الله لعباده كيف يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه بمحامده، ثم يسألون ربهم جميع مطالبه. فعلمهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة كيف يحمدونه، كيف يثنون عليه، كيف يمجدونه بمحامده، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد الله تبارك وتعالى على المصلي الذي يقرأ الفاتحة في كل آية من آياتها: أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فعلمنا الله تبارك وتعالى بهذه السورة الشريفة كيف نحمده وكيف نثني عليه وكيف نمجده بمحامده. فإذا ما تم ذلك كان كالمقدمة بين يدي السؤال، ثم يسألون ربهم جميع مطالبه. ففيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين: هم مفتقرون إليه في أن يملأ قلوبهم من محبته ومعرفته، ومفتقرون إليه في أن يقوم بمصالحهم ويوفقهم لخدمته، والحمد لله رب العالمين. هذه الطريقة في التفسير أو في كشف المعاني عن الآيات أو في تقريبها للمسلم التالي لكتاب الله تبارك وتعالى من الطرق الجامعة، وهي طريقة قرآنية كما ترى، لأنك تستطيع إن أردت أن تعيد كثيرا مما أشار إليه رحمه الله تعالى إلى مواضعه في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه بمحامده. تتعلمون ذلك من فاتحة الكتاب، فهي إشارة كما ترى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى غير ذلك مما أشار إليه رحمه الله تعالى أو أتى به ظاهرا مكشوفا. وهو لا يعني نفسه كما ترى هاهنا في هذا العصر عند مخاطبة من يقال لهم المثقفون وما دون ذلك، بل ومن فوقهم، لا يعني نفسه بإعراب القرآن ولا بتتبع المسائل البلاغية إلى غير ذلك مما شغل كثير من المفسرين نفسه به، وقد أحسن، فإن هذا نحتاجه في موضع آخر. لا يعني المصنف رحمه الله نفسه بذلك في هذه الخلاصة، لأن الأمر عنده كما مرت الدندنة حول ذلك كثيرا، لأن الأمر عنده مبني على استنقاذ جماهير المسلمين من شباك الإلحاد وبراثن البدع والأهواء، ولا يكون ذلك بالإغراق في المسائل العلمية، وإنما بالأخذ بأيدي الجماهير للاستقامة على الصراط المستقيم، وأيضا من أجل أن تكون لدى الجماهير المسلمة وقاية ومناعة من الإلحاد والأفكار الواردة. فكان قد عنى نفسه بذلك رحمه الله تعالى، وهو أمر نحتاجه أيضا في هذا العصر، بل حاجتنا إليه أشد. ليس معنى ذلك أن يهمل المعلم والمتعلم معا ما يتعلق بالأمور المتخصصة في دين الله تبارك وتعالى، ولكن لهذا وقت ولهذا وقت. فمثل هذا التفسير وكذلك ما مر من كتب العلامة المصنف رحمه الله تعالى يحتاجها طالب العلم عند القيام بالدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، ويزداد بذلك إيمانا وبصيرة، ثم يأخذ زادة من أجل أن يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى على بصيرة، وليحسن أن يتعامل مع المشكلات المعاصرة ومع أمراض الأمة في هذا العصر. وأمراض الأمة تتجدد بتجدد العصور، ويستحدث الناس في كل عصر أمورا تؤدي بهم إلى أمراض لم تكن في أسلافهم، فهم يحتاجون إلى علاج ووصف دواء ورعاية من أجل أن يحصلوا الشفاء، إلى غير ذلك مما هو مطلوب من الداعي إلى الله تبارك وتعالى. فهذا كله يؤدي إلى صناعة داعية مكتمل في أسبابه ووسائله، وكذلك في حصيلته وزاده، من أجل أن يكون داعياً إلى الله بحق، لا أن يكون صاداً عن سبيل الله رب العالمين. المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن التوحيد والعقائد، فذكر أول ما ذكر سورة الفاتحة وشرحها شرحاً مقارباً، ثم ثنى بعد ذلك بهذه الآية من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة لها شأن كبير، كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها كثيرا في الركعة الأولى من سنة الصبح، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على جميع ما يجب الإيمان به، فإن الإيمان الشرعي هو تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول المتضمن لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي إيمان، وهي يريد الأعمال الصالحة من آثار الإيمان، وهي من الإيمان ومن مسماه. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك إذا أطلق الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان، فإذا قرن بين الإسلام والإيمان فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الصحيحة والإرادات الصالحة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وكذلك إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح، الإيمان لما في الباطن والعمل الصالح هو الظاهر، ومع إطلاق الإيمان يدخل فيه العمل الصالح كما في كثير من الآيات. فدلنا على بعض عقائد أهل السنة والجماعة في هذه السطور: الإيمان الشرعي وتصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول التي ذكرت في هذه الآيات الكريمة، وهو متضمن لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام. فأشار رحمه الله إلى حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، لأن الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان ليسوا من أهل السنة على الحقيقة، وإنما هم مرجئة. أهل السنة يعتقدون أن العمل من مسمى الإيمان، فالإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فأشار إلى ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأشار أيضا إلى أنه إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وأما إذا ما جمع بين الإسلام والإيمان في الذكر فإن الإيمان يفسر بما في القلب من العقائد الصحيحة والإرادات الصالحة، وأما الإسلام فيفسر بالأعمال الظاهرة، كذلك إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى حل قريب جدا لمشكل عظيم جدا يأتي به من يريد أن يخرج العمل من الإيمان. فيقول قائلهم: إن الله تبارك وتعالى ذكر الإيمان وعطف عليه العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فبعضهم يذهب إلى أن الأعمال الصالحة لو كانت من الإيمان لما عطفت عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح فالإيمان لما في الباطن والعمل الصالح هو الظاهر، ومع إطلاق الإيمان بدون ذكر العمل الصالح يدخل في الإيمان العمل الصالح كما في كثير من الآيات. فقوله تعالى: قولوا آمنا إلى آخر الآية، أي قولوا ذلك بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، فهذا هو القول التام الذي يترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب ليس بإيمان بل هو نفاق، فكذلك القول الخالي من عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة. وفي مثل قوله قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة له. قولوا لم يقل أسروا، وإنما أمرنا بقول ذلك أي بالنطق به والجهر به والدعوة إليه. ففي مثل قوله تعالى قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. وفي مثل قوله آمنا وما أشبهها من الآيات التي يضاف الفعل فيها إلى ضمير الجمع، إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا، والحث على الائتلاف والنهي عن الافتراق، وأن المؤمنين كالجسد الواحد عليهم السعي لمصالحهم كلها جميعا، ويجب عليهم التناصح التام. قد يقول قائل: كان هذا الموضع من الحري أن يذكر في سورة الفاتحة والتعليق عليه، لأن المصنف رحمه الله لو قال: وقول القائل وهو يتلو الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، القارئ واحد والضمير للجمع اهدنا الصراط المستقيم، فلو أنه ذكر هذا الذي ذكره هاهنا هنالك لكان أجدى وأولى، لأن الأمر إذا ذكر خاصة في تفسير القرآن المجيد إذا ذكر فإنما يذكر عندما يعرض موضعه ثم يحال على هذا الموضع بعد ذلك. ولكن المصنف رحمه الله تعالى ربما أرجع ذلك إلى هذا الموضع لما يتعلق بالإيمان وحقيقة الإيمان، فقال في مثل قوله تعالى آمنا وما أشبهها من الآيات التي يضاف الفعل فيها إلى ضمير الجمع، إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا، والحث على الائتلاف والنهي عن الافتراق، وأن المؤمنين كالجسد الواحد عليهم السعي لمصالحهم كلها جميعا، والتناصح التام أوجبه الله تبارك وتعالى على الأمة. وفيه دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد، بأن يقول أنا مؤمن بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية الكريمة. فاستنبط المصنف العلامة رحمه الله تعالى من ذلك أنه يجوز أن يضيف الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد لا على وجه الإطلاق، بأن يقول أنا مؤمن بالله كما يقول آمنت بالله، بل هذا الأخير من أوجب الواجبات كما أمر الله به أمرا حتما، بخلاف قول العبد أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرونا بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس، لأن الإيمان المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات، فهو كقوله أنا متق أنا ولي أو أنا من أهل الجنة. هذا التفريق هو مذهب محققي أهل السنة والجماعة، فذهب إلى أن أهل السنة والجماعة إلى أن المحققين منهم إنما ذهبوا إلى أنه يجوز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد لا على سبيل الإطلاق. ثم بين العلة في ذلك بقوله لأن الإيمان المطلق أي عندما يقول أنا مؤمن ولم يقيد، لم يقل أنا مؤمن بالله، فأتى بهذا الأمر مطلقا ودل على أنه موصوف بالإيمان المطلق الذي يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات. قال فهذا كمثل قول القائل أنا متق أو ولي أو من أهل الجنة. قال هذا التفريق بين المطلق والمقيد هاهنا هو مذهب محقق أهل السنة والجماعة. فقوله آمنا بالله، قال أي بأنه واجب الوجود. قد يقول قائل إن هذه اللفظة لم تكن جارية في لسان السلف من المتقدمين، وإنما دخلت عليهم عندما عرفوا تقسيم المعلوم من أنه واجب وممكن ومستحيل، وقالوا إن واجب الوجود هو من كان وجوده لذاته من حيث هي، بمعنى أنه لا يستمد وجوده من غيره، بل هو الذي يعطي كل موجود وجوده، فقالوا واجب الوجود. على كل حال أمثال هذه الألفاظ قد دخلت على أهل السنة واستخدموها وجرت على أسلات ألسنتهم، وكذلك صارت في مداد أقلامهم على صحائفهم، فلا بأس باستعمال ذلك كما استعمله العلامة المصنف رحمه الله تعالى. فقوله آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود، واحد أحد فرد صمد متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، مستحق لإفراده بالعبودية كلها، وهو يتضمن الإخلاص التام. فبين لنا أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يشمل أربعة أمور: أن نؤمن بوجوده تبارك وتعالى، قال بأنه واجب الوجود، وكذلك الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله جامعا ذلك كله بالطريقة البيانية البلاغية التي سرد بها ذلك المعتقد، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وما يشتمل عليه، فقال آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود، واحد أحد فرد صمد له الربوبية الحقة، متصف بكل صفة كمال، وهذا هو الإيمان بالأسماء والصفات، منزه عن كل نقص، مستحق لإفراده بالعبودية كلها، وهذا هو توحيد الألوهية، وهو يتضمن الإخلاص التام لله رب العالم. الإيمان بالله يشمل هذه الأمور الأربعة: أن تؤمن بوجوده جل وعلا، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلينا يدخل فيه الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهما، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأدخل السنة في هذا الأمر بالدليل من الكتاب العزيز، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة السنة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فيدخل في قوله تعالى وما أنزل إلينا الإيمان بألفاظ السنة والإيمان بمعانيها، كما يدخل في ذلك الإيمان بألفاظ الكتاب العزيز والإيمان بمعانيه، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة السنة. وأنزلنا إليك الذكر، هو القرآن المجيد لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هاهنا يتوجب أن يكون القرآن، لأن الله تبارك وتعالى ذكر البيان النبوي بعده لتبين للناس ما نزل إليهم من الوحي المعصوم وهو الكتاب المجيد. فلما كان ذلك كذلك استقل الذكر في هذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد. ولكن الذكر في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يشمل الكتاب والسنة معا. قال المصنف رحمه الله: فيدخل في هذا الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله. ما الذي يتضمنه الكتاب وتتضمنه السنة؟ قال: من أسماء الله وصفاته وأفعاله وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب كلها، وكذلك الإيمان بما تضمنه الكتاب والسنة من الأحكام الشرعية من الأمر والنهي وأحكام الجزاء وغير ذلك. كل هذا يدخل في قوله تعالى: وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية. فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء والمرسلين، وفيه الإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليهم في الآية الكريمة وغيرها لشرفهم ولكونهم أتوا بالشرائع الكبار. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنؤمن بأنبياء الله ورسله تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. وهذا ما أشار إليه رحمه الله تعالى. قال: الإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليهم في الآيات الكريمة وغيرها لشرفهم ولكونهم أتوا بالشرائع الكبار. فمن براهين الإسلام ومحاسنه وأنه دين الله الحق الأمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله مجملا ومفصلا. فكل من ادعى أنه على دين حق كاليهود والنصارى ونحوهم فإنهم يتناقضون، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فيبطل كفرهم وتكذيبهم تصديقهم. ولهذا أخبر عنهم أنهم الكافرون حقا، وأنه لا سبيل يسلك إلى الله إلا سبيل الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب المنزلة على الرسل. فنحن نؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى من كتاب تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، وكذلك نؤمن بالأنبياء والمرسلين تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. وقوله جل وعلا: وما أوتي النبيون من ربهم، برهان على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، وأنه ليس لهم من الأمر شيء. إذن هم وسطاء بين الله وخلقه، ولكن في أي شيء؟ في أن يكونوا معبودين مع الله تبارك وتعالى، أن يكونوا وسطاء على الطريقة القبرية الخرافية، ليس كذلك. وإنما الأنبياء والمرسلون وسطاء بين الله تبارك وتعالى وخلقه في تبليغ دينه، وليس لهم من الأمر شيء. وفي الإخبار بأنه من ربهم في قوله تعالى: وما أوتي النبيون من ربهم، في الإخبار بأنه من ربهم بيان أن من كمال ربوبيته لعباده التربية التامة. فهو أرسل إليهم رسله وأنزل كتبه ليعلموهم ويزكوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، وأنه لا يليق بربوبيته وحكمته أن يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. وما أوتي النبيون من ربهم، هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى وحيا على الأنبياء والمرسلين، هو منزل من رب الخلق، من رب العباد، من رب الناس الذين أرسل الرسل إليهم. فقوله تبارك وتعالى من ربهم يدل على أنه تبارك وتعالى لكمال ربوبيته لعباده راعاهم بالتربية التامة، فأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب تربية لهم ليعلموهم ويزكوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور. ولا يليق بربوبيته وحكمته أن يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. ويفهم من الآية الكريمة الفرق بين الأنبياء الصادقين وبين من يدعي النبوة من الكاذبين، فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا ويشهد بعضهم لبعض، ويكون كل ما جاءوا به متفقا لا يتناقض، لأنه من عند الله محكم منتظم. وأما الكذبة فإنهم لا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، ويعلم كذبهم بمخالفته لما يدعو إليه الأنبياء الصادقون. فالذين يدعون النبوة كذبة هم أعظم الناس إثما، وهم شر الناس، لأنه إذا كان الأنبياء والمرسلون خير الناس فمن تشبه بهم وادعى أنه منهم وليس منهم فهو شر الناس. وكذلك العلماء، ومن يتزيى بزي أهل العلم وليس منهم، ومن يدعي العلم ولا مشاركة له في العلم أصلا، وكذلك من ينزل نفسه فوق منزلتها، لأنه إذا كان خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين من آتاه الله تبارك وتعالى العلم، الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فكذلك شر الناس من تشبه بهم وليس منه، لأن ذلك يؤدي إلى كثير من الاشتباه والخلل. إذا لم يستطع الناس أن يميزوا بين النبي الصادق ومن ادعى النبوة وبين العالم ومن يدعي العلم، وقع خلل كبير وانحراف خطير. فلما بين تعالى جميع ما يجب الإيمان به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا مخلصون له بذلك. فإن تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر، ونحن له مسلمون، فالجار والمجرور حقه التأخير، فلما قدم المعمول على العامل دل ذلك على القصر. فقوله تعالى ونحن له مسلمون، أي نحن مسلمون له وحده، لأن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر والقصر. هذه الأصول المذكورة في هذه الآية قد أمر الله بها في كتابه في عدة آيات من القرآن إجمالا وتفصيلا، وأثنى على القائمين بها، وأخبر بما يترتب عليها من الخير والثواب، وأنها تكمل العبد وترقيه في عقائده وأخلاقه وآدابه، وتجعله عدلا معتبرا في معاملاته، وتوجب له خير الدنيا والآخرة، ويحيا بها الحياة الطيبة في الدارين، وتجلب له السعادتين، وتدفع عنه شرور الدنيا والآخرة. وكل فقرة من هذه إنما يقوم عليها الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى. فاقتصر رحمه الله على ما ذكر، وأشار إلى ما لم يذكر منبها إليه. وقد أخبر في هذه السورة جل وعلا أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول علما وتصديقا وإقرارا وعملا ودعوة وهداية وإرشادا. فكتب أهل العلم المصنفة في العقائد كلها تفصيل لما في هذه الآية الكريمة. فتأمل فيما ذكر رحمه الله تعالى وكيف اقتصر على هذه الآية وأشار إلى بعض كنوزها ومعانيها، واستخرج ذلك مستنبطا إياه على الطريقة السلفية الصحيحة، ثم أرشد إلى أن كتب أهل العلم المصنفة في العقائد كلها تفصيل لما في هذه الآية الكريمة. وفي الآية كما أشار المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وكيف أنهم يخالفهم من يخالفهم ممن لا يدخل الأعمال في الإيمان، فأتى بإشارة لطيفة يستنبط بها ما دل على ذلك لما أشار إلى قوله تعالى ونحن له مسلمون، لأن الإسلام الذي ذكر هاهنا ذكر مقترنا بالإيمان قبله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، نحن نؤمن بهذا ونحن له مسلمون. إذا قرن الإسلام بالإيمان كما مر دل على أن الإيمان يتعلق بالباطن بالقلب بالعقيدة، وأن الإسلام يتعلق بالظاهر بالأعمال بالجوارح وباللسان أيضا. فأشار إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر الكبير، وهو أن الإيمان عندهم قول وعمل خلافا للمرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. ثم ذكر موضعا آخر رحمه الله تعالى تحت ذلك العنوان الجامع فيما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وعقائد الإسلام إلى غير ذلك مما ذكر، وجعل هذه الآيات مجموعة تحت هذا العنوان الجامع. ذكرها هنا آية الكرسي، وهي قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال رحمه الله قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن على الإطلاق، وهو يشير رحمه الله تعالى إلى حديث مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا المنذر، وهي كنية أبي رضي الله عنه، يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فدل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن على الإطلاق، وأنها تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها. يريد حديث البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. الحديث عند البخاري على سبيل التعليق، ولكنه موصول عند غير البخاري بإسناد صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أن آية الكرسي تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة صفات الكمال لله ذي الجلال، فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية غيره، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمآل، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق الموصلة إلى كل كمال، وأنه الحي كامل الحياة. فمن كمال حياته أنه السميع البصير القدير المحيط علمه بكل شيء الكامل من كل وجه. فالحي يتضمن جميع الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بها فأوجدها وأبقاها وأمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. فالقيوم من قيامه بنفسه استغنى عن جميع المخلوقات وقيام غيره به، فقام بإيجاد جميع المخلوقات، أوجدها وأبقاها وأمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائه. فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال، كما أن الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية. ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إن هذين الاسمين الكريمين يدخل فيهما جميع الكمالات الذاتية والفعلية. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأنهما إنما يعرضان، يعني السنة والنوم يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال وينزه عنهما ذو العظمة والكبرياء والجلال. قد تكون الصفة صفة كمال في المخلوق، ولكنها في حق الله تبارك وتعالى تكون صفة نقص. كذلك صفات الكمال لله تبارك وتعالى منها ما لا يليق بالعبد أن يتصف به. فأما ما هو كمال في المخلوق فالنوم، فالذي لا ينام مريض، ولكن من كمال العبد أنه ينام ويصحو، وكذلك الطعام والشراب، هاتان أعني الأكل والشرب من صفات الكمال في المخلوق. وأما في حق الله تبارك وتعالى فالله منزه عن ذلك. وأما ما ينفرد الله تبارك وتعالى به كالكبرياء والعظمة هذا لا يجوز لأحد أن يتصف به، فمن اتصف بالكبرياء والعظمة أو حاول أن يتكبر ويتعاظم فهذه صفات نقص فيه، لأنها خالصة لله ذي الجلال، وهي من صفات جماله وكماله وعظمة جلاله سبحانه وتعالى. أخبر أنه مالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، فما في السماوات وما في الأرض كلهم عبيده ومماليكه، لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم، فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي اتصف بصفات الملك الكامل والتصرف التام النافذ والسلطان والكبرياء. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له، مماليك لا يقدمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن له. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله، ولا يرضى إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما عند البخاري في الصحيح. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها، وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها. فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله ولا معلوماته إلا بما شاء منهما، وهو ما أطلعهم عليه للأمور الشرعية والقدرية، هو جزء يسير جدا بالنسبة إلى علم الباري، تضمحل العلوم كلها في علم الباري ومعلوماته، كما قال أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما بما فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته، ومع ذلك فلا يؤوده أن يثقله حفظهما لكمال عظمته وقوة اقتداره وسعة حكمته في أحكامه. والكرسي كما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو موضع القدمين. السماوات والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي على عظمته هو بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، والله جل وعلا على العرش استوى، وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، فهو الرفيع الذي باين جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته الذي له كل صفة كمال، ومن تلك الصفات أكملها ومنتهى. هذه قاعدة من قواعد الصفات، أننا نثبت لله تبارك وتعالى كل صفة كمال تليق به تبارك وتعالى، وأن له من تلك الصفات التي هي له أن له أكملها ومنتهى. هو العلي الذي قهر جميع المخلوقات، ودانت له كل الموجودات، وخضعت له الصعاب، وذلت له الرقاب. وهو سبحانه وتعالى علي علو الذات وعلو القهر وعلو الصفة، فعلو ذاته ثابت له تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فهو تبارك وتعالى له صفة العلو، العلو الذاتي وكذلك العلو المعنوي، وأهل القبلة قد اتفقوا على إثبات العلو المعنوي لله تبارك وتعالى، يعني ما يكون من علو الصفة. ولكن أهل السنة خالفهم أهل التأويل والتعطيل وأصحاب البدع والأهواء في إثبات علو الذات لله تبارك وتعالى، فأثبت أهل السنة لله جل وعلا علو الذات، وقالوا ذلك ثابت لله تبارك وتعالى ضرورة، فإن العقل والفطرة جميعا يثبتان لله تبارك وتعالى علو الذات، ويثبت الكتاب والسنة والإجماع لله تبارك وتعالى علو الذات فضلاً عما له تبارك وتعالى من علو الصفات وعلو القهر. وفي النفس البشرية جوع فطري لإثبات صفة العلو الذاتي لله تبارك وتعالى، فإنه ما قال قائل يا رب إلا وتوجه قلبه وتوجهت فطرته إلى جهة العلو، وهو العلي، وهو العلي العظيم العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل موجود وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. فآية، يعني آية الكرسي، فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني وأفرضها على العباد، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان. وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه الأوصاف في عدة آيات من كتاب، فاكتفى المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية العظيمة التي هي أعظم آيات الكتاب المجيد، اكتفى بها وبالكلام عنها عما وراء ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى في آيات القرآن المجيد، عما ذكره لنفسه الكريمة من الأوصاف الجليلة والنعوت الكريمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل أبي رضي الله عنه فقال أي آية من كتاب الله معك أعظم، هذه العظمة لهذه الآية الكريمة أثبتت لها على حسب ما تضمنت وما دلت عليه. فالقرآن كله من حيث هو كلام الله لا يتفاضل، وأما من حيث ما دلت عليه سوره وآياته فيتفاضل، فهو متفاضل غير متفاضل، متفاضل من جهة وغير متفاضل من جهة أخرى، متفاضل باعتبار غير متفاضل باعتبار آخر. القرآن كلام الله، إذن كله سواء، كله كلام الله، فلا يتفاضل من حيث هو كلام الله تبارك وتعالى، ولكن من حيث ما دلت عليه سوره وآياته فإنه يتفاضل. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، هذا التفاضل من حيث ما دلت عليه السور ودلت عليه الآية، فلا يغيبن هذا عن ذهنه، والله تبارك وتعالى المستعان. هذه الآيات العظيمة وهي آيات الكرسي قد أفردت بالشرح في مصنفات لما دلت عليه واشتملت عليه من العقائد الشريفة والصفات المنيفة لربنا تبارك وتعالى، وما يستنبطه العلماء من ذلك من الأحكام التي تتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، والله تبارك وتعالى هو المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.